أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 50 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع صدر سورة البقرة من بعد حديث القرآن عن أصناف الناس الثلاثة، عن المؤمنين والكافرين والمنافقين. ذكر الله عز وجل بعد ذلك نداء عاما لكل الناس، نداء عاما لكل الناس بما خلقنا له ومن أجله. فكانت هاتان الآيتان: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
فاعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله. ها نحن نقف مع أول نداء قرآني وهو نداء عام وهو نداء عام يا أيها الناس والنداءات في القرآن الكريم أنواع نداء عام وهو كقوله تعالى يا أيها الناس وكذا يا بني آدم ونداء خاص كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ونداء أخص كقوله تعالى يا أيها النبي يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم ونداء مدح نداء مدح يا أيها النبي ويا أيها الرسول قلنا هناك وأخص هنا نقوله نداء مدح نداء ذم يا أيها الذين كفروا وهذا النداء الذي بين أيدينا نداء مدح نداء عام آسف يعني شوية ممكن التعب يمثل نداء عام يا أيها الناس يا أيها الناس الياء فيه حرف نداء وأي حرف صلة والهاء للتنبيه والناس هم المنادى يا أيها الناس وربنا سبحانه وتعالى حين ينادي على عباده ينادي عليهم لمصلحتهم ولمنفعتهم ينادي عليهم لا لمنفعة تعود إليه ولا لمصلحة ترجع عليه فهو سبحانه وتعالى الغني عن العباد لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم وفي الحديث إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا الحديث يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس هذا النداء والذي ينبغي على الناس أن يستجيبوا له وأن يلبوه لأنه نداء الخالق للمخلوق نداء السيد لعبده وحري بالعبد أن يلبي نداء سيده والمخلوق أن يلبي نداء خالقه لذلك نادى الله عز وجل على الخلق يا أيها الناس ماذا ينبغي أمام هذا النداء أن نقول لبيك ربنا سمعنا وأطعنا لبيك ربنا سمعنا وأطعنا ولكن تبدو هذه الاستجابة من أهل الإيمان دون غيرهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون أقول أهل الإيمان أجدروا باستجابة النداء أهل الإيمان أجدروا بالاستجابة لنداءات الله عز وجل ولكن في مثل هذا الأمر اعبدوا ربكم فالأليق به أن يكون النداء عاما يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم معذرة لا إله إلا الله
الصوت معانا فين الباب ده
عفوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم العبادة يقال في اللغة طريق معبد أي ممهد طريق معبد أي ممهد والعبودية ضد الحرية فيقال عبد وحر يقال عبد وحر. وعبد يعبد فهو عابد، عبد عبد كلمة مكونة من ثلاثة أحرف، العين والباء والدال، كقوله تعالى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي اتخذتهم عبيدا. والعبادة هي الطاعة مع الخضوع، العبادة هي الطاعة مع الخضوع. وقد ورد في القرآن الكريم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ألا تعبدوا الشيطان أي ألا تطيعوه. وقوله تعالى وقومهما لنا عابدون أي خاضعون مطيعون. ويذكر في معاني العبادة المعبد هو المكرم المعظم، المعبد هو المكرم المعظم. قال الشاعر أرى المال عند الباخلين معبدا أي معظما. ويقال عبد به لازمه فلم يفارقه، ويقال ما عبدك عني أي ما حبسك عني. ولو أنك تأملت هذه المعاني المختلفة لهذه المادة مادة عبد فإنك تجد الترابط التام بينها، فلا يحبس إلا من يتعبد بنوع من العبودية، ومن استعبدت له لزمته وعظمته وأطعته وخضعت له. أقول من استعبدت له لزمته وعظمته وأطعته وخضعت له وتنازلت له عن كثير من حريتي. فصارت كلمة المعبود تتضمن معاني المالك المطاع المعظم المستمسك به. فعندما قلت لا معبود إلا الله أي لا مالك لي ولا لغيري ولا مطاع ولا معظم ولا مستمسك به إلا الله، لا مطاع لا معبود إلا الله، لا مالك لي ولغيري ولا مطاع ولا معظم ومستمسك به إلا الله. وإذا تأملنا القرآن وجدنا فعلا أن من خصائص الذات الإلهية هذه المعاني: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. كذا قال ربنا عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله على الحقيقة، لذلك قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويلاحظ أن الطاعة والعبادة كلمتان مترادفتان بينهما عموم وخصوص، فالعموم بمعنى واحد، وأما الخصوص فإن العبادة لا تكون إلا لله تعالى، وهو قوله عز من قائل: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد سبقت في فاتحة الكتاب وأشرنا لما فيها من خصوص، حيث قدم المفعول على الفعل فأفاد الاختصاص: إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يقل نعبدك ونستعينك، لأن اللغة العربية تحتمل الإضافة في قولك نعبدك أي ونعبد غيرك، ونستعينك ونستعين بغيرك. لكن إذا جاءت بهذه الصيغة إياك نعبد وإياك نستعين أفادت الاختصاص، وذلك بتقديم المفعول على الفعل. أما الطاعة فإنها كلمة مشتركة، فنقول طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر وطاعة الوالدين وطاعة الزوج وطاعة المعلم وهكذا. ومنه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي لطائف هذه الآية جاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هو نداء خاص كما نبينه في حينه إن شاء الله. أطيعوا الله يعني طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر سواء كانوا أمراء أو علماء أو قضاة أو معلمين أو أزواجا أو والدين. كلمة ولي الأمر تنطبق على كثيرين، فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر حتى لا تكون لهم طاعة مطلقة، لأنه لو قال وأطيعوا الأمر ويأتي ولي الأمر فيأمر بمعصية ينبغي أن يطاع، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. لذلك قيدها بقيدين، فقال وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، حتى تكون طاعة ولي الأمر من جنس طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر ببدعة وأمر بمعصية وأمر بما يخالف شرع الله، لا طاعة له أو لا سمع ولا طاعة ولا كرامة. وهذا على عكس منهج المداخلة، ولي الأمر لا سمع له ولا طاعة إلا أن يأمر بمعروف، فإذا قال وأولي الأمر. ثم القيد الثاني في الآية منكم معاشر المسلمين، يعني نحن كأمة ابتلينا بأنواع من الابتلاءات حين تداعت علينا الأمم، فحكمنا حكام كفار قولا واحدا، يعني فيما يعرف في التاريخ باسم الاستعمار، وهذا من تزيين المصطلحات والمصطلحات المقلوبة، هم احتلال واستخراب، لكن يكتب في الكتب استعمار. استعمار استعمار يعني من العمار، الألف والسين والتاء للطلب، وبقية الكلمة عمار، كما نقول كنا نقول عمار يا مصر عمار. لا، هم استخراب وهم احتلال. سبحان الله، طبعا التاريخ مزيف، ولذلك الاستعمار الإنجليزي، الاستعمار الفرنسي، طيب، والخلافة العثمانية الاحتلال العثماني، خلافة سموها بالاحتلال. ودائما أذكر مساوئ الاحتلال العثماني على مصر، وأذكر مميزات الحملة الفرنسية على مصر، لكن هم كله تعلمنا احنا في المرحلة الابتدائية والإعدادية، وأظنه لا يزال وزيد عليه. فهنا لما يقول الله وأولي الأمر منكم معاشر المسلمين، طيب حكمونا الإنجليز، احتلنا الفرنسيون، يبقى نقول طاعة ولي الأمر كما كان يفعله بعض الدراويش، أو آمنت بذلك القديانية فقالوا عن الإنجليز حين احتلوا الهند أولياء أمور يجب لهم السمع والطاعة، وكانت المكافأة أن ميرزا غلام أحمد القدياني تبناه الإنجليز وأغدقوا عليه النعم، وعملوا له فرقة تعرف باسم القديانية، وبعدين بقت اسمها الأحمدية، ودلوقتي بيسموا أنفسهم الجماعة الإسلامية. وأنا سلطت الأضواء على مثل هذا في خطب الجمعة عندي. فيبقى منكم، طيب، نوع جديد من الابتلاء. لما خرج الاحتلال ما خرج إلا وقد ترك أذنابا له على شاكلته، لكن واجهات وطنية، أسماء إسلامية، محمد وعبد الله وعبد الناصر وعبد الفتاح، وهكذا أسماء إسلامية. أسماء إسلامية وعبد العزيز وعبد الله وعبد وسلمان، فضلا عن الألقاب، أمير المؤمنين، خادم الحرمين، في حين أن يكون الولاء ليس للدين، إنما الولاء لأعداء الدين، الولاء لليهود، الولاء للنصارى. فابتليت الأمة بأولياء أمور ولاؤهم ليس لدينهم ولا لأمتهم ولا لشعوبهم. وعلى رأي ما يقول الأخ محمود الباز، الموضوع كبير، موضوع كبير يا معلم. أي نعم. فهل هؤلاء لهم حق الطاعة؟ لا. الآن في ما يسمى تطبيع العلاقات يجعل الناس يجعل أولياء الأمور إما أنهم يهود نسبا أو ولاء نسبا أو ولاء نسبا هذه تحتاج إلى أبحاث والناس فيها ما بين مصدق ومشكك لكن ولاء كانت قبل 30 سنة سرية ثم صار يعلن عنها تباعا من بعد مبادرة السلام التي فعلها السادات مع اليهود فيما يعرف بكامب ديفيد وإلا بعدها تتابعت حكاية التطبيع العلاقات وصارت الآن شيئا يعني معلنا أقول ليس هذه قضيتي والموضوع كبير فرق بين العبادة والطاعة أن العبادة لله مطلقة والطاعة مقيدة بقيود فهي تكون لله وتكون لغيره طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة أيضا باعتبار العصمة وأنه مبلغ عن ربه أما طاعة أولياء الأمور فهي مقيدة بأن تكون في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يكون أولياء الأمور منا لا من غيرنا وهنا ربنا سبحانه وتعالى ينادي على عباده يا أيها الناس اعبدوا ربكم هو التحلي بالعبودية مع إخلاص هذه العبودية لله عز وجل وفي لطيفة من اللطائف أن يذكر بعد لفظ العبادة لفظ الرب اعبدوا ربكم بمعنى أنتم سلمتم لله عز وجل بالربوبية أنتم سلمتم لله عز وجل بالربوبية واعترفتم بأنه رب وهو الخالق الرازق المالك الحاكم السيد المتصرف رب خالق والكل يعتقد أن الله هو الذي خلقه ورازق أيضا وهو قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم هذا في الخلق قوله والذين من قبلكم أي وخلق الذين من قبلكم أيضا والحكمة لعلكم تتقون كذلك قال في الخلق والرزق يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون فذكر الخلق والرزق وذكر السيادة والتصريف في قوله سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ففي اعتراف لله عز وجل بالربوبية، لم ينكر الربوبية سوى أهل الإلحاد في العصر الحديث كرد فعل معين يذكر في حينه إن شاء الله. فيا من اعترفتم لله عز وجل بالربوبية، أفردوه بالعبادة، وحدوه حق التوحيد، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الربوبية سألهم ربنا عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. سألهم ربنا عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يا من اعترفتم بربوبية ربكم أفردوه بعبادتكم، فلا تعبدوا معه غيره ولا تتخذوا من دونه أندادا. ولذلك القرآن الكريم يجمع ما بين الربوبية والألوهية في إطار واحد. قضية الربوبية مفروغ منها عند عامة الخلق باستثناء هؤلاء الشواذ الذين أنكروا ربوبية الله. إذا كان الأمر كذلك فأفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فهو الإله وحده أي المألوه أي المعبود، كما تقرأ في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أإله مع الله لا إله إلا الله إذن يا من اعترفتم لله عز وجل بالربوبية أفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم أي وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقد أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في غير موضع الأمر أمر جميع الخلق بعبادته فهنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس الأحكام المترتبة على الأسماء العامة نوعان أحدهما ما يثبت لكل فرد من أفراد ذلك العام سواء قدر وجود الفرد الآخر أو عدمه والثاني ما يثبت لمجموع تلك الأفراد فيكون وجود كل منها شرطا في ثبوت الحكم للآخر مثال الأول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم كذلك يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ومثال الثاني قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس كذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فإن الخلق ثابت لكل واحد من الناس، وكل منهم مخاطب بالعبادة والطهارة، وليس كل واحد من الأمة أمة وسطا، ولا هو خير أمة. وفي قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الآيتان أمر من الله سبحانه وتعالى بعبادته، أمر بعبادة الرب الخالق بهذه الآيات. فكيف يتفق هذا مع من يزعم أن الخالق هو عين المخلوق عند هؤلاء الملاحدة الملاعين الذين يؤمنون بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول؟ وقد نهى سبحانه وتعالى أن يجعل الناس له أندادا، وعندهم هذا لا يتصور، فإن جميع الأنداد هي عين الذات الإلهية عندهم، فكيف يكون ندا لنفسه؟ والذين عبدوا الأنداد ما عبدوا سواه، كذا زعموا، يعني أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحلول، نعوذ بالله تعالى. وفي الآيتين دلالات كثيرة ترد على الملاحدة، ومنها دليل الخلق ودليل العناية، فالله عز وجل قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلى أن قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكذا قال في الآية الثانية: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فقوله سبحانه وتعالى: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، دليل الخلق، دليل الاختراع، دليل الحدوث. وفي قوله: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، دليل العناية والإبداع، وهما دليلان من أعظم الأدلة في الرد على الملاحدة، وإلا فلا تنحصر الأدلة فيهما، إنما دليل الخلق والحدوث، وهذا دليل العناية والإبداع، وكذا دليل الحركة والنظام والهداية والإلهام، ودليل الفطرة والتاريخ، وأدلة عقلية تتبعها أدلة شرعية، كقولنا: من الذي أرسل الرسل ومن الذي أنزل الكتب؟ هذه قضية نتوسع فيها في كتب العقيدة. وقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إفراد العبادة إذا أفرد لفظ العبادة دخل فيه التوكل، فإنه من عبادة الله عز وجل، كقوله هنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وكقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد يقترن التوكل بالعبادة فيكون من باب ذكر خاص بعد العام، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. وهذا النداء هو نداء التوحيد، والدين الحق هو دين الإسلام، وأهم ما في الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له، وتصديق رسله. يدل على ذلك كلمة التوحيد التي هي عنوان هذا الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والله سبحانه وتعالى جمع بين هذين الأصلين في غير موضع، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا الآية، فبدأ بالتوحيد ثم قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآية، وفي أول آل عمران قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، فذكر التوحيد أولا، ثم ذكر النبوات المتضمنة إنزال الكتب. وفي العلاقة بين العبادة والتقوى قال تعالى هنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله لعلكم تتقون متعلق بقوله اعبدوا ربكم، لعل التقوى تحصل لكم بعبادته. ومن أمثلة ذلك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن قال إن هذا مثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن المعنى خلقكم لعلكم تتقون، فقوله ضعيف لأن الله تعالى أمرهم بالعبادة التي خلقوا لها كما ذكره في تلك الآية، ولو أراد هذا المعنى لقال ليتقوا كما قال هنا ليعبدون، وقد قال لعلكم تتقون. التقوى مترتبة على العبادة، ثمرة من ثمارها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والعبادة يفهمها البعض بمعنى ضيق، يظنون أن العبادة هي الشعائر، العبادة هي الصلاة، هي الزكاة والصوم والحج. نعم، هذه على رأس العبادات، وهذه أبنية الإسلام الأربعة، تمثل أربعة أركان من بعد الركن الأول التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لكن العبادة التي خلقنا لها وجاءت في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه أشمل من ذلك وأعم. هذه كالذي ذكر في أواخر سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهنا العبادة أشمل من ذلك بكثير. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. وأنا أعتقد أننا كمسلمين لو فهمنا العبادة بمفهومها الصحيح ما كنا نجد الرجل الطيب، الرجل الصوفي، الرجل الدرويش يصلي لله وبعد صلاته يدعو غير الله ويسجد على عتبة ولي ويطوف بقبره وينظر في صندوقه، لأنه ما كان لله وهي الصلاة أداها، لكن راح يجعل الدعاء لغير الله والنذر لغير الله والسجود لغير الله. كيف هذا؟ قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. السجود لغير الله، السجود يكون لغير الله؟ ألا ترى أن السجود من أجل العبادات؟ ألا تعلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ كيف يكون النذر لغير الله؟ كيف يكون الطواف بغير بيت الله؟ كيف تدعو غير الله؟ إما مباشرة تقول يا حسين يا بدوي يا عدوي يا قناوي يا دسوقي، أو يا رب بجاه الحسين وبجاه السيدة وبجاه البدوي وبجاه القناوي، كلاهما في الشرك سواء. إنها قضية القضايا، إنها أساس كل أساس، إنها قضية العبادة لله عز وجل. يا عالم لا تظن على أن الدين صوفية ووهابية وهذا الكلام كلام وهابي، انظروا إلى القرآن، شوفوا معنى هذه الآيات. أعتقد أن كل الناس يعرف الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن كل المسلمين قد سمع يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلنتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. كنت اليوم على جهد مني وتعب، آثرت ألا أعتذر عن الدرس، آثرت ألا أعتذر عن الدرس، وأردت أن أبدأ الكلام في هذه الآية العظيمة، والذي قلته كالتمهيد بين يدي هذه الآية العظيمة. وكنت قد وعدتكم وأنا أفسر الفاتحة عند قوله تعالى يا إياك نعبد وإياك نستعين، أني أتوسع في معنى العبادة عند قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلي أكون إن شاء الله أحسن حالا مع درس الغد، وأواصل المسيرة مع هذه الآية أو مع هذا النداء بآيتيه الكريمتين العظيمتين. فمثل هذا ينبغي أن نطيل النفس معه، ليس جدا، لأن جدا معناه أننا نقيم سلسلة لهذه الآية تستغرق يعني دروس طويلة، وإنما نأخذ العبرة منها ونتعرف على المقصود. يعني يا إخوة، الأمة الآن مبتلاة بالفرقة وبالوقوع في الشرك والعياذ بالله. على كل حال، بما أن الوقت يعني قد انتهى، نعود مع هذه الآية إن شاء الله، وأيضا بالليل أرجو أن أكون أحسن حالا وأن أقف مع سورة النصر فوائد وأحكام. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ونسألكم صالح الدعوات، وجزاكم الله خيرا لكل من دعا لنا وسلم علينا، ونقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكل من دعا لنا نقول آمين ولك بمثل، ولكل من طلب منا الدعاء نسأل الله عز وجل أن يشفي المرضى، يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. نعم، نحن ندعو بالشفاء لمن طلبت الدعاء لابنتها، وندعو بالرحمة لأختي أخينا وشيخنا الشيخ الفاضل الشيخ أبي ذر القلموني، لو كان يصله عزائي من هنا فلله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب. أسأل الله عز وجل أن يغفر لأخته وأن يرحمها وأن يعفو عنها. اللهم أسكنها فسيح جناتك، اللهم أسكنها فسيح جناتك، اللهم أسكنها فسيح جناتك. آمين آمين. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي أولادنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.